أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما أورده المحقق النائمي على صاحب الفصول وحاصل ما أورده المحقق النائمي على صاحب الفصول. قال المحقق النائمي أن ما التزم به صاحب الفصول من النقل أو المجاز في الصفات الجارية على ذاته تعالى يستلزم كونها أي هذه الصفات مجرد لقلقة الزبان اللسان وألفاظ بلا معاني، هذا لازم قول صاحب الفصول. والتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي أن فيما يراد من هذه الألفاظ احتمالات، إذا قلنا الله سبحانه وتعالى عالم فيما يراد من العالم احتمالات، الاحتمال الأول أن يقصد به من ينكشف عنده الشيء العالم بهذا المعنى، والعالم بهذا المعنى يطلق على غيره تعالى أيضا، لا فرق في بين ذاته تعالى وبين غيره، معنى عام شامل لغيره تعالى. هذا مما لا يقول به صاحب الفصول. المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، أن يقصد به أي بالعالم ما يكون نقيزه أي الجهل، وهذا الاحتمال إذن يكون باطلا لكونه تعالى منزه عن الجهل، فهذا الاحتمال إذن يكون باطلا كالاحتمال الأول. الاحتمال الثالث أن لا يقصد به معنى أصلا، لا يقصد منه معنى أصلا، هذا الاحتمال الثالث. فنزلا إلى هذا الاحتمال الثالث إطلاق العالم على الله تعالى أو القادر عليه تعالى، هذا اللفظ مجرد لقلقة اللسان ولفظ بلا معنى، فينزل هذا المحظور، ينزل هذا المحظور كون صفات الله تعالى ألفاظ بلا معاني ومجرد لقلقة لسان، ولازم ذلك تعكيل العقول من إدراك المعاني في صفات الله تعالى. فلما كان قول صاحب الفصول مستلزما لهذا المحظور العقلي، كان باطلا، كان مردود ومفروض ومرفوض. هذا غاية ما يمكن أن يقال في التوبيه ما أورده المحقق النائل على صاحب الفصول. إلا أن السيد الأستاذ الإمام الخوئي قدس سره أجاب عن هذا الإشكال المحقق النائل على صاحب الفصول، قال السيد الخوي قدس سره أن ما ذكره المحقق النائم في محل الكلام ردا على صاحب الفصول مأخوذ من السبزواري صاحب شرح المنظومة في الفلسفة، مأخوذ من الفلاسفة، فإنهم أي الفلاسفة ذكروا في بحث كون الوجود مشتركا معنويا أو مشتركا لفظيا في هذا البحث، إذ في كون الوجود مشتركا معنويا أو لفظيا خلاف بين الفلاسفة، بعضهم قالوا بأن مفهوم الوجود يكون مشتركا معنويا، وبعضهم قالوا بأن مفهوم الوجود يكون مشتركا لفظيا، والفرق بين المشترك المعنوي واللفظي أن الوزن في المشترك المعنوي يكون واحدا، وفي المشترك اللفظي يكون متعددا بمقدار تعدد المعاني. مفهوم الإنسان يكون مشتركا معنويا، وزع لفظ الإنسان للحيوان الناطق لهذا المعنى الكلي بوضع واحد. ولهذا المعنى الكلي مسالك وأفراد بخلاف العين، حيث معنى العين لفظ العين مشترك لفظي بين معاني كثيرة، منها عين الباصرة، ومنها عين النابعة، ومنها الذهب الفزة، وهكذا. والحاصل أن الفلاسفة الذين يقولون بأن مفهوم الوجود يكون مشتركا معنويا استدلوا لإثبات كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا استدلوا وقالوا حينما يقال الله موجود، ما هو المراد من الوجود في هذا الكلام الله موجود؟ إما يقصد به المعنى الذي هو المتعارف وواضح، هذا المعنى العام الذي يكون شاملا لله وغيره من الممكنات، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقصد منه، أي من الموجود في قولنا أن لا موجود، نقيض الوجود العدم، فيلزم أن يكون العالم بلا صانع موجود، يلزم هذا المحذور العقلي، مع أن للعالم صانع موجود بالضرورة من العقل، فهذا الاحتمال الثاني يكون باطلا. الاحتمال الثالث أن لا يقصد منه شيء، أن يكون هذا اللفظ بلا معنى، والتلفظ به مجرد لقلقة اللسان، هذا أيضا باطل. هذا الاحتمال الثالث أيضا يكون باطلا، يلزم خلو العالم من الثاني أيضا، يلزم هذا المحذور. فالصحيح هو الاحتمال الأول، أن يكون معنى الوجود هو المفهوم العام الشامل للواجب والممكن، فيثبت أن يكون الوجود مشتركا معنويا، يكون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. هذا هو كلام الفلاسفة في بحث الوجود، في بحث كون الوجود مشتركا معنويا. وقاسم المحقق النائلي محل الكلام بهذا البحث، ذكر نظير هذا في محل الكلام. وقال حينما يقال أن لا عالم إما أن يرى من ينكشف عنده الشيء، العالم بمعنى ما هو المعروف واضح، فلا فرق بين الله وبين غيره من الممكنات، وهذا مما لا يقول صاحب الفصول. هذا ينافي كون علم الله عين ذاته، وإما أن يقصد به الجهل هذا باطل أيضا، وإما أن لا يقصد منه الشيء هذا باطل أيضا. فبعد بطلان جميع هذه الاحتمالات ما ذكره صاحب الفصول أيضا يكون باطلا. يقول السيد الخوي قدس سره قياس محل الكلام بمسألة الوجود، ببحث الوجود، كما قاس المحقق النائمي. هذا القياس قياس مع الفارق، فإذا كان هذا القياس قياسا مع الفارق لازم ذلك أن ما ذكره صاحب الفصول وإن لم يكن صحيحا في نفسه إلا أن هذا الإشكال غير وارد على صاحب الفصول. هذا الإشكال الذي أورده المحقق النائمي غير وارد على صاحب الفصول، لا يلزم كون الألفاظ الجارية على الله تعالى مجرد نقلقة اللسان، لا يلزم هذا الإشكال. لأن صاحب الفصول القائم بالنقل والمجاز يقول معنى العالم في اللغة من ثبت له العلم أو من انكشف لديه شيء، فيكون الموضوع والمحمول أمران متغايران، هذا في اللغة. وهذا المعنى غير صحيح في حق الله تعالى، لأن علم الله عين ذاته، ليس هنا ذات ثبت له العلم، العلم شيء والذات شيء آخر، بل علمه عين ذاته، هذا في اللغة. ثم قال صاحب الفصول العلم من هذا المعنى اللغوي حينما يطلق على الله تعالى نقل بمعنى آخر، العلم يكون العالم يكون بمعنى العلم، القادر يكون بمعنى القدرة. حينما يقال ألا عالم أي ألا علم، ليس معنى ألا من ينكشف عنده شيء، ألا نفس العلم. حينما يقال ألا قادر أي ألا قدرة، فعلى هذا هل يلزم كون هذه الألفاظ بلا معنى لا يلزم كما قال المحقق النائلي، لا يلزم كون هذه الألفاظ بلا معاني ومجرد لقلقة اللسان. فهذا الإشكال حسب هذا البيان غير وارد على صاحب الفصول. هذا تمام الكلام في الإشكال في حمل صفاته تعالى على ذاته، حيث مقتضى الحمل التغاير، وهذه الصفات عين ذاته تعالى، فينتفي هذا الشك. فمع انتفاء هذا الشك لا يصح الحمل. ولكن هنا إشكال آخر، وهو من شرائط الحمل أن يكون الموضوع متلبسا بمبدأ المحمول، ومبدأ المحمول يكون مغايرا للموضوع، مغايرا لذات الموضوع، كقولنا الإنسان عالم، الإنسان متلبس بمبدأ العالم وهو العلم، والعلم مغاير لذات الموضوع وهو الإنسان، وهذا الشك منتفي في إطلاق هذه الصفات في حقه تعالى، لا يكون ذاته تعالى متلبس بمبدأ العلم الذي يكون مغايرا لذاته حسب شرط الحمل. ويقع الكلام في توضيح هذا الإشكال والجواب عنه إن شاء الله. الحمد لله.